التوحيد وتذكير المحتضرين بكلمة التوحيد لعلها تكون نهايتهم على خاتم حسنى كما وقع في ذلك الغلام اليهودي. أيضا باختصار الحديث ضعيف، فلو صحف معناه تلقين محتضر وليس الميت الذي انقضى عمله. هذا ماشي في الميت في من ذهنك أن تفيد الميت شيئا، لأنه الآية تقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نظام إلهي وضعه لسعادة الناس في الدنيا والأخرى. الإنسان بده يعيش حياة مادية، لازم يأكل يشرب بيكتسي. إنسان هناك قريب منك أو بعيد راح يموت جوعا، إذا أنت أكلت امتلأت وشبعت ما بيحس بشبع وجوع ولا بينتفع بشيء من هذا الشبع الذي حصلت أنت عليه. كذلك قل الارتواء، كذلك قل اكتساء، كذلك إذا أنت نفسك تزكت بطاعة الله بذكر الله بتلاوة كتابه الآخر ما بيسلك منك شيء إطلاقا إلا ما تكون أنت سببا لذلك الخير، كما جاء في الحديث السابق إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كيف؟
لا تدخل ضمن الولد الصالح.
مين؟
الولد يقع لوالده.
هذا عم أقول لك. أما أنت بتقرأ لولدك، أنت بتقرأ لأخوك، تقرأ لجارك، لصديقك، لحميمك، هذا لا يفيدهم شيئا إطلاقا. أما الولد للأب والأم فهو من سعيهما، فهو أثر من آثارهما. لذلك أنا حبيت لفت نظرك إلى هذا الحديث المرة بعد المرة. إذا مات الإنسان، كل إنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثلا سحبت ماء في مكان ليس فيه ماء، فكل ما ارتوت الناس والدواب والطيور والبهائم كلها حسنات تدخل عليك في قبره صورة مستمرة. بنيت مسجدا مثلا، كل ما صلى الناس فيه فلك ثوابه، لأن هذا أثر من آثار من عمله. وهكذا صدقة جارية أو علم ينتفع به. رجل خلف من ورائه كتبا يستفيد الناس منها علما صحيحا، أو خلف من بعده طلبة علم ينشرون العلم بين الناس، فهؤلاء أثر من آثار هذا الرجل العالم. وهكذا. لكن أنت قرأت لي الفاتحة، أنا ما بيسألني شيء، لأن هذا ليس لي أثر في قراءتك أنت الفاتحة. اقلب الآن المثال: العالم المقرئ اللي علمك القرآن كل ما قرأت أنت من القرآن له أجره، لأنه هو سبب في تعليمك. وهكذا. لكن التوسع العام الشامل اللي ماشيين عليه المسلمين، كل واحد بيمر بمقبرة أو بيذهب لزيارة هناك قريب أو حميم أو صديق بيقرأ الفاتحة أقل شيء. الآن المقبرة ما بيسفيدوا شيء إطلاقا. إن كانوا بيسفيدوا شيء الدعوة صالحة منها، لأن الدعوة الصالحة في القرآن الكريم ربنا مغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء قد يستجاب، فإن استجيب أذاب، وإن لم يستجاب فعلى كل حال هو تقرب إلى الله عز وجل. أما قراءة ختمات وألفيات إيش أشياء توسعوا فيها الناس كبيرا، هذه لا تفيد الناس شيئا، لا سيما حينما تحولت القراءة إلى تجارة. يعني يموت الميت اليوم لابد ما يؤتى بقارئ يكون مشهور وصوته مطرب ويدفع له المبلغ اللي يرضاه وبيقرأ، لا الإجابة استفاد ولا الميت لقرئ القرآن روحه استفاد إطلاقا. ولو هالمال اللي أعطي لهذا القارئ الغني أعطي لشخص فقير كان بنكتب أجر للمعطي، وإذا كان ابنا يصل للأبوين أيضا. وهكذا يعني هذا من جملة الأشياء اللي ألمحنا إليها، كيف أن الناس غيروا الوصف الراشيتة، غيروها صارت غير شيء.
قبل البيت ناس فقراء مقتربون من صدقة الجارية، والمبلغ من المال يضع رجل في المسجد يعني 10 دينار
كذلك
على قدره.
يقول الرسول عليه السلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من العبارات العربية العجيبة جدا، لا يوجد في اللغات الأخرى. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، قطاع طير صغير يمكن تعرفون بين الناس في المواسم ما هيك في بعض المواسم. نعم طير صغير كمفحص قطاع، يعني مفحص القطع لبيضها، يعني من شارك في بناء مسجد بقطعة من أرض لهذا المسجد مهما كانت صغيرة بنى الله له بيت في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من الآثار الطيبة، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ونكتب ما قدموا وآثارهم من الآثار السيئة الانحراف عن الوصف الإلهي. بتلاقي رجل ما بيهتم بالصلاة مثلا، ليش؟ في هناك في قلبه في مفاهيم خاطئة هي التي تجعله ينحرف عن القيام بالصلاة، اللي هو ركن من أركان الإسلام 5. وهذه أشياء كثيرة، منها مثلا بيقول لك: إيه هلا أنا خطيه، أنا شاب هلا، خليني أتمتع شوي بالحياة، بكرة بس أكبر شوي بتفرغ للعبادة والصلاة، بكرة بصلي والله غفور رحيم. هذا منطق إذا ما تسمعوه فهو موجود في قلوب الناس، مع ذلك نسمعه كثيرا. فهذا الإنسان لو كان يعرف الحكم الشرعي الصحيح أنه ما في قضاء في الإسلام كان يبادر إلى الصلاة، أنه ليس لها عوض. يقول الرسول عليه السلام: تبيانا للقرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصلها حين يذكرها. أولا ربنا يقول: وأقم الصلاة لذكري. أنت سمعت الأذان تذكرت ربك وأمر إياك بالذهاب إلى مسجد الصلاة مع جماعة المسلمين، لازم تقيم الصلاة. لا بأس، الإنسان ما سمي الإنسان إنسانا إلا نسيانه، قد ينسى قد ينام عن الصلاة ممكن، لكن حذاري أنك بعد أن تتذكر أو بعد أن تستيقظ أنك تقول هاي صلاتي بصليها ضحوة أو بصليها بوقت ثاني. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، إن لم يفعل فلا كفارة لها، لا كفارة لها إلا اليوم. هذا مانع من جملة الموانع التي تحول بين المسلم الاستقامة، وهو فهم ناحية من نواحي الفقه الإسلامي خطأ. فإذا عرف المسلم أن الصلاة لا تقضى إذا تركها عامدا متعمدا، حينئذ سيبادر إلى أن يؤدي الصلاة كل صلاة في وقتها. من جملة الموانع التي تصرف المسلم عن الاستقامة على دين الله، يقول لك بكرة بسموت بتردوا عني ولادي، بيصلوا عنه، بيزكوا عنه، بيحجوا عنه إلى آخره. في سوريا وبلاد الأناضول والألبان عنده مشكلة كبيرة جدا، وهي يسمونها بإسقاط الصلاة، يعني بيعملوا حساب الميت كم سنة عاش، كم صلاة ترك، بنوف مؤلفة طبعا، كل صلاة كفرتها مت من القمح، قديش قيمة الأمداد هذه بالألوف، ما المال اللي عندهم ما بكفي، بيستعيروا الجواهر والحري من النساء ويحطوا في الصرة وبيدوروا على الناس الجالسين. قبلت هذه كفارة عن الميت؟ إيه قبلت، لكن برجحها. وهكذا بيلعبوا على أنفسهم، وبها الصورة بخلص الميت من عذاب الله في القبر وهو تارك الصلاة. هذه موجودة ويقوم بها ومصورة في بعض الكتب. فمثل هذه الانحرافات هي التي تجعل المسلمين يؤمنون دينهم، يرتكبون محاذير بسبب أن لهم فيها تآويل. وهذا ما حذرنا منه الرسول عليه السلام حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذبلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أي الوصف الرجوع إلى الدين، لكن أي دين هذا؟ الدين بالمفهوم الأول السلفي الأول الأنور، أم المفهوم الخلفي الذي انقسم إلى 73 فرقة؟ هذه نقطة جدا هامة. حتى ترجعوا إلى دينكم، لا شك أن المقصود هنا في الدين هو الإسلام الذي قال الله عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أحسن كلمة تروى عن إمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمام مالك يستشهد بهذه الآية ثم يتابع فيقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اربطوا هذا الكلام بالكلام الأول، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أنت مالك كان في القرن الثاني من الهجرة، القرن الثاني يقول فما لم يكن يومئذ دينا يعني قبل قرن ونصف من الزمان فلا يكون في القرن الثاني دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك نحن دعوتنا محصورة بالرجوع في الدين إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه أجمعين. هذا أظن ما في حاجة وفى وكفى.
بالنسبة للوالد لما يكون عنده خطر المجد وما حج بزمان ابنه بعد وفاته طبعا عنده خطر المجد وبيقوله لما حج تعمل لوالده شو بالنسبة للوالد؟
الصورة اللي انت وصفتها الآن وهي انه ذاك الوالد كان مستطيعا الحج وما حج، هذا ما بيستطيع حج عنه احد ولا ولده. اي نعم. بخلاف فيما لو كان معذورا اما بعذر الفقر او المرض، بمعنى انه لم يجب عليه الحج، لأن الله يقول في صحيح القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فالوالد إن كان استطاع السبيل كما سألت فهذا ولده لا يسمن ولا يغني عن المجوع إطلاقا. أما إذا لم يستطع فهنا يأتي دور الولد. الولد في هذه الحالة ربنا عز وجل أقامه مقام أبيه، طبعا يلاحظ في الولد هنا الاستطاعة لأنه إذا ما كان مستطيع فحكمه حكم الوالد.
شايف الولد سبق أنه إذا كان ما يكون مش مستطيع الولد غير مكلف أنه كمان يحج عن والده.
إذا كان مستطيع ولا غير مستطيع؟
في الحالة هاي الوالد غير مستطيع، الولد ما بيحج عن والده.
لا بالعكس، أنا بدي أبين لك الآن العكس تماما. لكن على التفصيل اللي انتهيت إليه قلت أن الولد إذا كان غير مستطيع الحج فهو عن نفسه ما يستطيع حج فضلا عن أبيه الميت. شايف كيف؟ لكن إذا كان مستطيعا الحج أولا يجب أن يحج عن نفسه في السنة الأولى، ثم إذا استمرت الاستطاعة قائمة فيه فيجب عليه وجوبا عينيا أن يحج عن والده أو والدته إذا كان كل منهما لم يستطع الحج. وارفين ليش؟ عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن رمى جمرة العقبة وقفت في طريقه امرأة خثعمية من بني خثعم، وكان لدث الرسول عليه السلام على الناقة الفضل ابن عباس أخو عبد الله بن عباس المشهور، فقالت هذه المرأة ويقول راوي الحديث بأنها كانت جميلة وكان الفضل وضيعا، قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. حجي عنه شو معنى سؤالها؟ لا أخاكم جميعا أن الأحكام الشرعية ما نزلت طفرة واحدة كلها، وإنما على التدرج والتمهل، وكان من آخر ما فرض الحج من الأركان الخمسة، حتى قيل أن الحج فرض آخر سنة من حياة الرسول عليه السلام، ولذلك تأخر حجته إلى آخر سنة من حياته. فلما نزل فرضية الحج هذا الوالد الخثعمي كان شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أي فهو معذور بعدما نزل فرضية الحج وهو شيخ ثاني، ولذلك سألت قالت أحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. في حديث آخر يقول عليه السلام أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. من هنا يقول إمام الشافعي رحمه الله في أمر الرسول عليه السلام للخثعمية أن تحج عن أبيها، قال إمام الشافعي يعتبر الشارع الحكيم استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد، لأنه كان سبب وجوده، شايف؟ وبيأكد هذا المعنى قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. هذا الحديث ورد في الماديات في المال يعني، لكن حكم المعنويات في نفس المعنى تماما، كما ذكرنا آنفا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لهذا إذا وجد هناك والد لم يجب عليه الحج لكن الولد وجب عليه الحج، فحج عن نفسه أولا ثم يجب عليه حج أخرى عن أبيه وحج ثالثة عن أمه إن كانت كأبيه، يعني ما استطاعوا الحج. لا 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 ما بيجوز، لا عن واحد، كل واحدة كل حج لواحد، ما بيجوز واحد حجتين عن شخص، حج واحد عن حجتين، يبدأ بالأم. إذا تصورنا زوجين ما حج وكانوا معذورين كما قلنا، والولد كان صالحا وحج عن نفسه ثم أراد أن يحج عن أحد والديه أولا، المقدم هي الأم لحديث البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. الأب منزل الثاني. فإذا كان الولد استطاع أن يحج عن أحدهما فليبدأ بأمه ثم الوالد، إذا استطاع أيضا فلا يهمك أنت إنه قد لا يستطيع لعجز مرض فقر إلى آخره، قد يأتي الأجل وما استطاع ما في عليه بأس. إنما على الإنسان كما قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل يجوز لغير الإذن أن يحج عن هذا الشخص عن
غير الإذن؟ هو الشخص ميت؟
نعم. ولو كان ما إلى أولاد؟
ولو كان، تصرف الكلام عنه يعني، وأن ليس الإنسان إلى ما سعى، الولد من سعي الوالد بذلك يحج عن ولده، وبالشرط السابق أن لا يكون الوالد قصر في أداء الفريضة إذا فرضت عليه.
تقريبا السؤال صح، بعض الناس
بيجوا يا
شخص
يقولوا
لي مصاري
نطلع
حج عن مثلا
هذا بالإفلام، أي حجة البدل. حجة البدل. هذه حجة البدل لها أصل بس بصورة ضيقة جدا، وليس كما يتوسع الناس في اليوم. رجل إما عن عجز ثم استطاع، أو عن إهمال ثم أفاق، فهذا بده يتدارك ما فات. إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتدارك ما فات، يعني أن يحج بنفسه في آخر حياته مثلا، فهذا بإمكانه أن يختار رجلا صالحا عالما بمناسك الحج، يقول له: يا أخي أنا بعك لك وبنيبك أنك تحج عني، وبيعطي شيء يرضيه. هذا يجوز، لكن جعل قاعدة مضطردة لكل من لم يحج. مثلا الصورة السابقة اللي انت طرحت سؤال حولها، مات الوالد وهو مستطيل الحج لكن ما حج، بيجي الولد وبخاصة إذا كان غنيا بيطالب له مثلا 200 دينار 500 دينار 1000 دينار هو غنى وكرمه، بيشوف له زلمة خاصة لمتخذ مهنة في حجة البدل كل سنة، بيقول له: حج عن أبي. هذا ما بيجوز، لأنه هذا الأب مات كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا اللي مات وقد وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج، هذا إذا ما مات كافر فهو يقينا مات فاسقا، وهو يقينا معذب في قبره قبل نار جهنم. مين بده ينقذه من بين يدي العذاب؟ هل 1000 دينار او 500 دينار اللي تعطى لهذا الذي يحج حجة البدن؟ لا، هل بده يحج حجة البدن بده يكون معذور باختصار. كما قلنا عن الولد بده يحج عن أبوه بده يكون أبوه معذور، أما يكون أهمل الحج ومثل ما قلت أكثر مرة يمكن حج لأوروبا عشرات مرات لبيت الله الحرام ما حج ولا مرة.
كان
جاهل في أمور دينه أو
مبتعد
وكنا في جاء آمن إيمان
كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة، بهذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة.
ما هذا
عملك عنه؟
كلام
سليم، وفي آخر عمره تاب لله عز وجل.
إيه؟
يعني في البداية ما كان اشتغل، كان شميم هودائما. ارتجع الى الله عز وجل وتاب، لكن في هذه اللحظه ما كان عند الاصبع يروح.
انا اجبت قلت هذا هو حالتان، ان كان هو الان لما التزم وتاب الى الله واناب بيستطيع حج لازم يبادر الحج، ما بيستطيع بيوكل لانه هذا معذور. اي نعم.
يدل
على الصحيح انه الرجل يحج عن الولد اذا كان ولد متوفي. نعم. ابدا، وهذا الجواب داخل في كلامي السابق، لقنوا موتاكم لا اله الا الله، المقصود به من حضره الموت، لأنه ممكن أن يتلقن، ممكن أن يلقط هذا الكلام الطيب، ممكن أن يشهد كما وقع مع الغلام اليهودي. إلى العلم، في العلم لا يوجد تلقين اللي يفعله الناس اليوم للميت في قبره. في حديث طويل مروي عن أبي أمامة بها الصيغة اللي بتسمعوها، لكن حديث ضعيف لا يحتج به إطلاقا. فبعد أن لم يصح بقول يا جماعة تلقين هذا الميت ما له طعم من ناحية النظر السليم. ليش؟ هذا الميت إما نجح في الامتحان والاختبار في الدنيا أو سقط. إن كان ناجح شو بفيدك تلقن أنتك؟ وإن كان مناجح كذلك شو بفيدك؟ ما بفيدك شيء إطلاقا. مثاله التلميذ المجتهد، أنا متقدم امتحان دنيوي، لو نجح يمكن في الآخرة ما بينجح، لكن على كل حال امتحان. هذا اجتهد ليلا نهارا بحيث انه بصم دروسه كله بصم، هذا ما بحاجة واحد مزور يلقنه شيء منه. كيف؟ والعكس بالعكس، واحد قضى كل الايام ما بين يدي الامتحان في اللعب واللعب، اعتمد على ايش؟ انه يسوق او يقل. هذا هنا في الدنيا في غالب الاحيان بسقطه التلقين، بسقطه اذا انتبع المراقب يعني، وربما يوصل من الدراسه ما هو معلوم يعني في النظم. طيب المساله في الاخره ادق من الدنيا. فهذا الميت بعد ما مات اما صالح فهو ما في حاجه التلقين، واما طالب شو يريد التلقين؟ على أنه لا يسمع ما يقال له إطلاقا،
لا يسمع.
وما أنت بمسمع من في القبور، آية في القرآن الكريم، وما أنت بمسمع من في القبور. سمعوا بعد التلقين، ثم يا أخي سبحان الله، لو كان يسمع يا ترى عنده استعداد بهذيك اللحظة أنه يتلقى منك؟ إذا دوما نجيب واحد من الشباب الفلتان لقن الإسلام ما في عنده استعداد، لأنه ما في عنده القابلية النفسية القلبية، فما بالك هذا اللي عاش في الدنيا شيطانا رجيما ومات وإلى الجحيم في أنت لا بتلقنه لو كان يسمع ما راح يسمع منه يعني ما عنده الاستعداد النفسي. الحقيقة يعني أن التلقين هذا من أعجب ما دخل في الإسلام. الذي صح عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا دفن ميت قال استغفروا لأخيكم. شوف كيف السنة منطقية، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل دعاء بس كما ندعو دائما وأبدا في تلك اللحظة ندعو. وكما قلنا آنفا قد ينفع الدعاء وقد لا ينفع، هذا أمر راجع إلى الله عز وجل. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الآن يسأل من قبل الملكة ما دينه أو ما
إلهه.
في هذه الحالة ألا يسمع أيضا الناس اللي عليه بالأول وقاعدين؟
لا ما بيسمع.
هو عم بيسمع الملكان عم بيلقنوه أو بيسألوه. السمع بيكون سمع آني أو
محدود جدا.
محدود.
أي نعم. السمع محدود جدا. ليه؟ لأنه هذا كما تعلم الآن نحن نتكلم مع بعض البعض، خلي يحكي شخص هناك بجنبه أنت عم تسمع لكن ما تعي، صحيح؟ أنت مشغول بما هو أهم، بما أنت متوجه بكل قلبك وقلبك إليه، صحيح تسمع أصوات لكن ما عندك استعداد انك تلقط فائدة هذه الاصوات ان كان هناك فائدة. وهكذا الميت تقريبا، لان هذه امور غيبية نحن ما نستطيع نتوسع فيها في الحقيقة، الميت في قبره فهو الان تحت السؤال من ملكين رهيبين جدا ما بيخطر في باله لا والد ولا ولد ولا ثلث ولا زوجة ولا اي شيء، همه في هذه الساعة فقط أنه يعرف يجاوب هذا الملك عن أسمته. السؤال محدود وهو سمع وقدرته محدودة جدا. هناك حديث لابد من أن نذكره يعني مناسبة، أن الميت حين ينصرف الناس عنه إنه يقول عليه السلام إنه ليسمع قرع نعالهم، قرع النعال مش بيسمع كلامهم، قرع النعال لما نعيش دلالة معنوية معروفة وهم عنه مدبرون. هذا حديث في صحيح البخاري، لكن هذا لا يعني أنه في عنده وعي وعنده فهم. كما قال عن المشركين، شو قال ربنا عز وجل؟ اي نعم، وما انت بمسمع انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ما ولوا مدبرين. المقصود هنا بالموتى هن الاحياء من المشركين، شبعوا بالموتى من حيث ان الموتى ما بيسمعوا، فاني اعجب اني احياء ومع ذلك ما يسمعون. نعم
لا يستجيبون.
نعم نعم.
حول الموت فقط
يعني الشيء
اطلقه. نعم. بالنسبه للاصطدام، هل صحيح ان الانسان تاخر اصطدامه يكون تكفير؟ تأخر احتضاره يعني فترة طويلة، هل يكون تكثير على ذنوبه في حياة الدنيا؟ هذا جانب. الجانب الثاني من نفس السؤال كمان، يعني قيل انه بعد وفاته سمع نفس صوته وقليل يتكرر في اكثر من شخص في نفس الغرفة او في نفس البيت، واستشاروا أحد العلماء في ذلك الحين وقال لهم القرين.
أما الجواب عن السؤال الأول، الحقيقة أن نزعة الموت هي كأي مرض من الأمراض التي وبلاء يصيب الإنسان، أي إنسان، فقد يكون أي بلاء كان عاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل والمؤمن ما كان المؤمن قويا صلبا في وإذا كان فاجر كان ذلك انتقاما في الدنيا، وكما قال تعالى والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يمكن يكون هيك ويمكن يكون هيك، ما نستطيع أن نقطع، وهذا في الواقع أنه عند ربي. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أن هذا الصوت الذي يسمع أنه من القرين، فالحقيقة أن هذا أمر غيبي لا ينبغي القطع بشيء بدون سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه هنا بحث أثاره الفقهاء والعلماء لكن ما وصلوا لنتيجة. معروف في السنة أن كل مسلم له قرين، قالوا له للرسول ولا أنت؟ قال ولا أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، أسلم صار مسلما، أسلم من شره. البعث اللي صار بقى، وهذا خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، ترى المسلم إذا مات أو الإنسي إذا مات يموت معه قرينه ولا بيتم عايش؟ شايف؟ والله أنا بقول لا أدري، ونصف لن لا أدري، لكن هل بدي يقول أنه هذاك الصوت من قرينه معنى ذلك أنه يقطع أنه قرينه ما مات؟ أنا أقول له وأتوا برهانكم كنتم صادقين.
وكان جواب مستاذنا الموضوع أن المتوفي غير صادق، فالقرين رافض أنه يخرج من
هي هذا هو عمر هذه التفاصيل مين من ريبا. بعدين ممكن أن يقال بدون جزم، ليش لا يقال أن هذا الصوت شيطان من شياطين الجن؟ بلاش نحط كلمة دقيقة قريب، شايف؟ شيطان من شياطين الجن اللي ما منشوفه، وممكن يكون هذا سبيل من سبل إضلال شياطين الجن للإنس، يسمعون صوت أولا شبيه صوته مشان يستأنسوا فيه، ربما في بعد كم يوم بيجي يحيلون بشيء يكون مخالف للشرع، إيه والله هذا أبونا مثلا أو أبونا أمنا أو إلى آخره. بيستدرجهم إلى الشر بهذه الطريقة اللي بيظهر بها. وأنا أعلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا رجل نادر مثاله في العلماء، لأنه جمع خصال خل ما تتوفر مجموعة في العالم الواحد، علم الكتاب والسنة، شجاعة فوق شجاعة الشجعان، زهد في الدنيا ولا مبالاة بالملوك، أشياء عجيبة ما لنا فيها الآن. جاءه شخص يوم ما بعد الحج قال له أنا شفتك بالحج عم تطوف مع الطائفين، قال له كذبت، أنا ما حجيت وما خرجت من بلدي، شفتك أنت مثل ما أنت. قال له هذا شيطان تشبه بصورتي أنا مشان يضلك باسمي. شايف العالم كيف؟ ابن تيمية بيعرف حاله ما حج، ولا بيعرف حاله انه هو مثل ما بيقولوا الصوفية، يعني بينقسم الى شخصين في ان واحد، هدول الهم شطحات عجيبة جدا. يذكر احدهم في كتاب مطبوع منشور اليوم عشرات الطبعات، يقول انه في قرية من القرى لم يحضر خطيب المسجد، فقيل لي احد هؤلاء المهابيل المجاذيب اخطب فينا، صعد المنبر والسيف بايده، وهي بدعة من البدع موجودة عنا في الشام، وما شفتها الحمد لله. عندنا مسجد بني أمية الخطيب يوم الجمعة ما بيطلع إلا والسيف بإيده، هاي بخي عندنا سيف مو ما عندنا سيف لكن الخشب أنفع منه. المهم طلع هذا الخطيب المجذوب على المنبر فقال في خطبته وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. شو قالوا الناس تعال؟ كبر الشيخ كبر الشيخ، قام سحب السيف وهجم عليهم وانفض المسجد وما صلوا أي صلاة. الشاهد شو يقولوا؟ شافوه هذا الرجل في ذاك اليوم في نفس الوقت بنفس الأسلوب في 40 مسجد. هذا عقد يؤمن بالخرافات مسطورة مطبوعة. فمن تمي لا أعتقد أنه ممكن يكون في الشام وممكن يكون إيه في بيت العرب، لذلك رأسا قال له هذا اللي شفته مو هو أنا، هذا الشيطان أراد يضلك سواء السبيل. فممكن يكون هذا صوت شيطان من الشياطين. لازم ما تنسوا انه هذا الميت اخي ما عاد له حركة، حجر خشب، هو القبر اللي حوله ضمه لا فرق اطلاقا سوى انه هو عايش بالروح.
على الوقت انه سيد انه لا يسمع رسول صلى الله عليه وسلم لما حدث كفر بعد
قريب بدر، يعني
قال ما أنتم بأسماع
هل كانت خاصة
بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني
دارت حالة الله يا سيدي. هذه قصة الحقيقة مهمة جدا. كنت أنا طبعت كتاب في الشام حول هذا الموضوع مهم جدا، اسمه الآيات والبينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. هذا مو تأليفي، تأليف الألوسي أخو محمود الألوسي صاحب التفسير العظيم المسمى بروح المعاني، أخوي هذا اسمه الشيخ نعمان الوسي، إلى هذه الرسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفي السادات. هو حنفي وعالم وألقى درس هناك في بغداد وطرق لها المسألة وبين لهم أن الأموات ما بيسمعوا، فأقاموا قيامة عليه. الناس ما كان عنده تفتح، فراحوا واندفعوا وألف الرسالة هيك، وتمت الرسالة في طي الكتمان إلى أقل من 10 سنوات حتى أنا حصلت عليها على نسخة مزورة، فجيت نسختها وحققتها وخرجت أحاديثها ووضعت لها مقدمة في نحو 50 صفحة مقدمة فقط وهي مطبوعة. فعالجت أنا هذا الموضوع بطريقتي الخاصة، بالجملة أوردت أنا هذا الحديث لأن هذا الحديث ظاهره ينسف الرسالة كلها نسفا، الآيات البينات في عدم سماع الأبواب. والحديث يقول صراحة ما أنتم بأسمع لما أقول منه، لكن الحقيقة أن هذا الحديث حينما يقف الإنسان معه بتفاهم يتبين له قضية ينقلب رأسا على عقب، الحديث حجة لموضوع الكتاب ليس عليه. ولما هو المؤلف ما عالج القضية كان همه هو إقناع الناس اللي شاغبوا عليه هناك بأقوال أئمة المذهب، وهذا أسلوب يفيد مع الناس المتعصبين. وأنا كملت موضوع من الناحية الحديثية والدليل. انظروا الآن القصة كيف حجة على أن الموتى لا يسمعون، وإنما هي كما تنبهت أخيرا أنت قضية خاصة. أول ذلك لاحظوا معي أن هذا الجواب كان جواب على سؤال مين؟ عمر بن الخطاب، لما رسول عليه السلام بعد 3 أيام من بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقضي على المشركين إلا من ولى هاربا، وكان صناديد قريش ألقوا في قليب هناك، وقف بعد 3 أيام فينادي يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر الخطاب يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. في رواية قد جيفوا ثلاثين. هنا هل نقف قليلا؟ قول عمر لنبيه يشعر أن عمر مشبع بفكرة أن الموتى لا يسمعون، وإلا كيف بيجي بها الصراحة هذه وبها الجرأة يقول له إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها أو جيفوا؟ من أين أخذ هذا العلم عمر الخطاب حتى يقف أمام منادات الرسول الكفار؟ لا شك ما عنده طريق وما عنده وسيلة غير الرسول عليه السلام، منه يتلقى العلم. هاي النقطة الأولى اللي بدنا نركز عليها. تيجي نقطة ثانية، هذا الذي اتكأ عليه عمر فيما قاله لنبيه عليه السلام إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ. فإذا كان صوابا الرسول يقره، وإن كان خطأ يرده. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ هل أقره أم أنكره؟ أقره، بخلاف ما يظن البعض أنه أنكره. لا، بس هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من علم بأصول الفقه اللي فيه عام وخاص ومطلق ومقيد وإلى آخره. عمر لما قال للرسول هذا الكلام مستند على آيات وأحاديث تلقاها من نبيه، تتشبع مخه بأن الموت لا يسمعون، كالآية السابقة: وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. فلو كان ما كان مستقرا في نفس عمر خطأ قال له: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ ما أجابه بهذا الجواب، إنما قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أعلى عن الموتى جميعا، هدون ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فإذا هنا أدخل على مفهوم عمر تخصيصا تقييدا، كأنه يقول إذا نشرح القضية: يا عمر الذي تعرفه هو صحيح، لكن تعلم شيئا جديدا، أن هؤلاء الآن ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولذلك جاء في رواية في صحيح البخاري أحد رواة الحديث قتادة قال: أحياهم الله له فسمعوا صوته توبيخا وتبكيتا. شايفين انقلبت القضية إلى كون الحديث دليل على أن الموتى يسمعون إلى أن الموتى لا يسمعون، لكن هذون سمعوا. أحياهم الله تبارك وتعالى له عليه السلام ليحقرهم ويبكتهم قبل أن يروا العذاب الأليم. هذا كله أنا شرحته في مقدمة الكتاب المذكور آنفا، وذكرت بالمناسبة قصة أخرى وهي تشبه هذه تماما، من حيث أن فيها دلالة ناعمة جدا لخلاف ما يتوهم بعض الناس. لابد أنكم سمعتم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله دخل علي أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عندي، وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث تضربان عليه بدف. لما دخل أبو بكر استعظم وصاح: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ هذا مثل قول عمر: إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. كيف يتقدم أبو بكر الصديق بين يدي رسوله في بيته وبقول مزمار الشيطان في بيت رسول الله، لولا أنه كان لقن هذا العلم، تلقن هذا العلم من الرسول عليه السلام. وتمام الحديث يؤكد لنا هذا الفهم. لكن فعل الرسول مع أبو بكر هنا مثل ما فعل مع عمر، أدخل على مفهومه السابق قيدا، كذلك هنا أدخل الرسول على مفهوم المفهوم السابق الصحيح قيدا. بماذا؟ قال له بعد ما رفع رأسه، قال: يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. كأنه يقول له الذي قلته صار مزمار الشيطان لكن هذا مستغنى منه في يوم العيد. لذلك الضرب بالدف حرام لأنه من جملة الملاهي، لكن استثني من الحرمة الدف في العرس والدف في يوم العيد. فكما أن هذاك الحديث صار دليل على أن الموتى لا يسمعون إلا الكفار المشركين، أيضا هذا الحديث انقلب إلى أنه دليل لا يوجد ضرب الدف إلا في يوم العيد، وفي الحديث الآخر إلا في إعلان النكاح. أيضا حديث أبو بكر دليل على أنه الدف آلة من آلة الطرد ومزمار من مزامير الشيطان إلا في يوم العيد. أيضا لا إشكال على قاعدة وما أنت بمسلم وتقول أبدا. ثم كلام يجي الكلام، لو كان أحد يسمع من الموتى شيئا مين أفضل من رسول الله؟ لا أحد. ثم لو كان أحد يسمع شيئا في هذه الدنيا، ما هو الأولى بأن يسمعه إلا ذكر الله ما والاه؟ يسمع يعني كفر الضلال؟ لا، يسمع شيء يعني يلتذ فيه على الأقل. إذا كان الرسول عليه السلام يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فلما الواحد منهم يقول السلام عليك يا رسول الله وهو ميت كما قال تعالى إنك ميت وإنه ميت، ألو كان ميت في الدنيا يسمع لكان الرسول، ولو كان الرسول يسمع شيئا ما بيسمع الكفر والضلال، بيسمع الثناء عليه والصلاة عليه، فما بالكم هو بيقول لملائكة إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، ما قال أنا أسمع السلام. فإذا كان رسول وصلاته ما بيسمعه، مين هذا الميت فعلا بده يسمع ما يقع في الدنيا من أي شيء من ذكر أو صلاة أو خدمة القرآن أو إلى آخره. وهذا بذكرني بعادة للناس بتدل على غفلتهم وجهلهم من جهة، فأنا استغللت الفائدة اللي شفتها من هذا الحديث من قبل نحو 25 سنة. كنت انتدب لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي لا تزال الآن قائمة ولم تكن بعد موجودة يومئذ، فأنا عملت معاملة الجواز تأشيرة الخروج، وصل الجواز عند ضابط من الضباط يظهر في عنده عاطفة دينية، شاف أنه السفر إلى المدينة قال لي رح تسافر المدينة؟ قلت له إن شاء الله. قال لي بدي كلفك شيء، قلت له تفضل. إن شاء الله تصل بالسلامة وبتبلغ الرسول عليه السلام السلام. قلت له يا أخي